السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم خميس موافق 20 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قوله: باب الحمال دواب بيت المال. لكن قبل ذلك أنبه إلى حديث أبي هريرة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في النهي عن منع الماء والكلاء والنار، والألفاظ التي جاءت متواردة متوافقة في هذا الباب، وأن العلماء مجمعون من حيث الجملة على هذه المسألة، وسبق الإشارة إلى الخلاف في هذا، وأن الأظهر والله أعلم ليس المراد به الكلاء الذي يكون في البرية، وإن كان هو من باب أولى، وكذلك ليس المراد الماء الذي يكون عاما في الغدران أو مياه الأودية والأنهار كما سبق بيانه، وكذلك النار الخلاف فيها المتقدم. وإن كان الظاهر في قوله النار أنها النار التي توقد، وقيل الحطب، وقيل ما يرى من الأحجار التي توقد بها النار، هناك بعض الأحجار يمكن أن توقد، بل هناك بعض أوراق ربما إذا ضرب بعضها بعض من أوراق المرخ والعفار فإنها أيضا توقد بها النار. ومما يشار إليه أن هل يلحق بالنار مثلا ما يقدح به الزناد، مثلا هل يقال إنه لا يمنع وأنه يدخل في قوله النار والزناد الذي توقد به النار مثل ما أن من يريد أن يوقد شيئا مثلا يريد أن يوقد خشبة أو حطب فيأتي إلى صاحب النار التي أوقدها فيقتبس من ناره بهذه الخشبة أو الحطب، وأنه لا يجوز له منعه لأنه لا ضرر عليه فيه وهو من البذل المأمور به. فهل يقال إن مثله الزناد التي يقدح به النار؟ هذا محتمل والله أعلم، والأقرب والله أعلم أن يكون هذا من باب العارية، من باب العارية التي يحتاج إليها، كما أن العارية التي يحتاج إليها لا تمنع إذا كان لذا لم يكن هناك ضرر على صاحب العارية. فإذا استعار منه مثلا أو طلب منه أن يعيره هذا الزناد لأجل أن يوقد ناره مثلا، فالأظهر أنه يجب عليه ذلك ما دام على لا ضرر عليه فيه. كذلك لو كان ليس على سبيل الزناد، لكن لو كان عود كبريت ونحو ذلك ولأن مؤونته يسيرة، وكذلك الزناد هذا وإن كان مع كثرة الاستعمال فإنه يحتاج إلى إحجار، لكنه شيء يسير ولا يضر بذله. وهل من هذا مثلا لو احتاج أن يطبخ على ناره هل له ذلك؟ هذا فيه نظر، لو كان أراد أن يطبخ على ناره هل يقال إنها لا تمنع؟ هذا محتمل، وذلك أن استعمال النار بأن يجعل عليها قدره أو إبريقه لا شك أن مؤونته أكثر، والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يكن عليه ضرر مثل أن يكون أوقد هذه النار ليجي يطبخ عليها، فلو مكنه لتضرر مثلا، ففي هذه الحال لا يلزمه ذلك إذا الضرر لا يزال بالضرر. وإن كان لا ضرر عليه في ذلك أو مستغن عن هذه النار، ففي هذه الحالة الأظهر أنه يدخل في عموم الخبر. وهذه المعاني العظيمة في الشريعة تدل على ما جاءت به هذه الشريعة من هذه الكمالات التي تدعو إلى فعل المعروف والإحسان إلى الناس، يحسن الناس بعضهم إلى بعض وبذل هذه الأمور، وأن هذه مما تكون سببا للتآلف والمحبة، مع أنها أشياء يسيرة، كما أمر بذل المعروف بالقول، كذلك بذل المعروف بالفعل، فهي أفعال عظيمة من أخلاق أهل الإسلام التي تتميز بهذه الشريعة العظيمة. قال رحمه الله: باب الحماء لدواب المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين، رواه أحمد. وهذا الحديث روى أحمد من طريق عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عن نافع عن ابن عمر، وهذا مشهور العمري، وهم إخوة، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وعاصم بن عمر، اثنان ضعيفان، عاصم وعبد الله، وقد توارد الاثنان على رواية هذا الخبر، فقد رواه العمري عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين. وقد رواه ابن حبان من طريق عاصم بن عمر، وهو أخو عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن دينار، عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث كما تقدم جاء مرفوعا من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، وجاء في معناه حديث آخر سيأتي الإشارة إليه. قال: والنقيع بالنون، موضع معروف، قال بالنون حتى لا يوهم أنه بالبقيع، هو السوق، إنما هو بالنون بالنقيع، لأن بعض صحفه قال البقيع، والنقيع موضع ليس في المدينة بل بعيد عنها، هو بنحو 20 فرسخا من المدينة، والفرسخ 3 أميال، وعلى هذا نحو من 60 ميلا، 60 ميلا عن المدينة، وموضع معروف. وفيه هذا الخبر ومع شاهد مع الرواية الأخرى في باب الحمى، في باب الحمى. نعم. وقال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين، وفي دلالة على جواز الحمى للمصلحة العامة كما هنا، وهو الحمى لخيل المسلمين للجهاد، الحمى لأموال تتعلق بمنافع المسلمين كأبل الصدقة مثلا، أو ماشية مما يكون لمصالح المسلمين ونحو ذلك، أو يكون موضع يجعل للأموال الضائعة من الإبل نحو ذلك، توضع في هذه الإبل مثلا أو الأموال الضائعة فتحفظ، وهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أيضا في الموطأ وغيره. هذا الحمى وهو بمعنى المحمي، حمى فعل معنى مفعول أي محمي النقيع أو المكان المحمي الذي حماه النبي عليه الصلاة والسلام لخيل المسلمين، فهذا لا بأس به لأنه مصلحة عامة، ثم هو أيضا يكون في أرض ومكان لا ضرر فيه على أهل البلاد، ولهذا كان في موضع بعيد ولا يكون فيه تضييق على الناس لا في الحاضرة ولا في البادية، بل هو من المصالح التي تمدهم ويكون سببا في جلب الخير لهم من كونه حمى لخيل المسلمين، ولا شك أن خيل المسلمين نفعها عائد على عموم أهل الإسلام. وكونه حمى عليه الصلاة والسلام، هل هو لغيره أيضا أن يحمي ذلك. اختلف العلماء في ذلك، قيل كما سيأتي في حديث الصعب بن جثامة إلى إشارة إلى هذا المعنى، وأن هذا ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحمي غيره، وقيل إنه أيضا للأئمة والولاة من بعده، لأنه حمى عليه الصلاة والسلام لأمر لا يتعلق به ولا إنما يتعلق بمصالح المسلمين، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام والذي يراعي مصالحهم، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، فما حماه فإنما هو لأجل مصلحة، فيكون له ولمن بعده. قال: وعن الصعب بن جثامة، وهو الليثي صحابي جليل رضي الله عنه، توفي سنة 73 أو قريب من هذه السنة، الصعب بن جثامة الليثي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ورسوله، لا حمى إلا لله ورسوله. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وهو صدوق له هام عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، عن الصعب بن جثامة الليثي. فهذان الحديثان، حديث ابن عمر عند أحمد، حديث الصعب بن جثامة عند أحمد وأبي داود، فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، حمى النقيع. وسيأتي للبخاري مقتصرا على قوله: لا حمى إلا لله ورسوله. رواية أحمد وأبي داود زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والطريق الأول طريق ابن عمر، من طريق العمري عبد الله بن عمر، وجاء للشاهد أيضا أو متابع من طريق عاصم أخوه، لكن من طريق عاصم عن نافع، أما عاصم من طريق عبد الله عن نافع، أما عاصم فهو عن عبد الله بن دينار عن نافع. فكأن عبد الله بن دينار تابع العمري عبد الله، لكنه من طريق برواية عاصم عنه، برواية عاصم عن عبد الله بن دينار، فقد يقوي أحدهما الآخر. أيضا يشهد له رواية أحمد وأبي داود من طريق عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، وقد رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة. وعبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام، فهو شاهد لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع كما في حديث ابن عمر، فيتقوى الخبران، يقوي أحدهما الآخر. لكن قد يرد على حديث الصعب بن جثامة الذي من طريق عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي عن الزهري أن الحديث عند البخاري بغير هذا اللفظ، ولهذا قال: وللبخاري لا حمى إلا لله ورسوله. وهذا من طريق يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، ورواه أحمد من رواية معمر عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة. وأيضا رواه أحمد أيضا أو رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، في زوائد المسند من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب، وهو من طريق آخر من غير طريق ابن شهاب، من غير طريق ابن شهاب، وهو من طريق آخر، لكنه يرجع إلى ابن عباس، وهو لم يروه من طريق الزهري عن عبيد الله، إنما جاء من رواية حماد بن زيد حدثنا عمرو وهو ابن دينار. وهذا من زوائد أحمد، فقد رواه عن محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب، فهو طريق آخر. وقد عله جماعة كابن عبد البر وقالوا إن الصواب هو رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب، لا من رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. والراوي شيخ عبد الله بن أحمد ومحمد بن بكر المقدمي، وهو ثقة من رجال البخاري رحمه الله، بل رواه البخاري ومسلم. فهذا شاهد أو متابع من طريق آخر إلى ابن عباس من طريق من غير طريق ابن شهاب، فيه دلالة، فيه أيضا نعم، لكن نعم هذه رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار فيها لا حمى إلا لله ورسوله، لا حمى إلا لله ورسوله، لا حمى إلا، ليس فيها زيادة، أنا وهمت، ليس فيها زيادة أنه حمى النقيع، وليس فيها زيادة أنه حمى النقيع. إذن يكون الشاهد له هو ما تقدم من هذين الطريقين، طريق عبد الله بن عمر العمري وعاصم بن عمر العمري وعبد الطريق عبد الرحمن ابن الحارث. أما طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب فإن فيها لا حمى إلا لرسوله، كما في حديث الصعب بن جثامة، حديث الصعب بن جثامة عند البخاري قال لا حمى إلا لله ورسوله. لكن عند البخاري زيادة مرسلة فيه بعد ذلك قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة، أو حمش مكتوب شرف، حرم الشرف والربذة، وهذا وقع في خلاف، قيل الشرف والربذة، والصواب الشرف بالمعجمة لا بالمهملة. هذا قال بلغنا، هذا عند البخاري، وبعضهم وهم يقول إن قال بلغنا أي البخاري، والصواب أن قال بلغنا هو الزهري، وهذا من مرسلات الزهري أو معضل، هذا مرسل أو معضل من مراسيل الزهري في قوله بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، فهو شاهد ويدل على أن القائل هو الزهري ما عند أبي داود بإسناد صحيح أيضا أنه قال وقال الزهري، لأنه لما روى الحديث قال عقبه من طريق الزهري وقال الزهري، أي بالإسناد المذكور إلى الزهري، قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. وهذا مرسل، لكنه يشهد، هذا المرسل يشهد لما تقدم من رواية ابن عمر عند أحمد ورواية الصعب عند أحمد وأبي داود، فيتقوى الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وربما يدل له أيضا أن عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة، وهذا وإن كان أيضا من هذا الطريق مرسل عن عمر، لكنه رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح أن عمر حمى الربذة، رضي الله عنه لنعم الصدقة، هذا من أصح الأسانيد عن ابن عمر. ولا شك أن ابن عمر من أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففعله يبين أنه قد علم ذلك رضي الله عنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على صحة قول الزهري في ذلك، وإن كان هذا الذي ثبت متصلا عن عمر المرسل من طريق الزهري عند البخاري جاء متصل عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أما قوله أن النبي حمى النقيع فهو مرسل وشاهده ما تقدم. فهذا الخبر ومن الطريق الآخر سبق الإشارة إليه من رواية عبد الله بن أحمد في الزوح حيث رواه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس عن الصعب جثامة عن الصعب جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، ولم يذكر الزيادة. قد يفهم منه أو قد يوحي بأن هذه الزيادة فيها نظر وأنها لا تثبت، لأن من رواه عن الزهري معمر عند أحمد بإسناد صحيح ويونس عند البخاري وجامع من طرق أخرى، فلم يذكر معمر ويونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، إنما قال لا حمى إلا لله ورسوله. وجاء من الطريق الآخر كما تقدم من رواية عن دينار لا حمى إلا لله ورسوله، ولم يذكر أنه حمى النقيع. فقد يقال إنه لا يمكن أن يغفل كبار أصحاب الزهري عن هذه الزيادة، وهي زيادة مهمة، هي زيادة مهمة، ويحتمل والله أعلم ثبوتها لما تقدم من الطرق لها وتقويتها بهذا المرسل، وأيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، مما يدل على أن أصل المسألة ثابت. ولهذا بوب عليه المصنف رحمه الله باب الحمى لدواب بيت المال. وقد يقال إن قول أيضا لا حمى إلا لرسول، مما يدل أيضا على أنه وإن ولو قيل إنه مثلا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جائز لقوله لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى المحمي، لا حمى إلا لله ورسوله. فالمعنى أن الحمى حماية مثلا أرض تكون للمسلمين مثلا حتى يكثر فيها النبات ويكثر فيها العشب، مثلا ربما أن تكون هذه الأرض خصبة وتحمى حتى يكثر نباتها وعشبها فيكون فيها مصلحة الإسلام المسلمين، أو مثلا تحمى هذا المكان مثلا لأجل أن يكثر ماؤه مثلا ولأنه تأتي إليه الأمطار، ويكون هذا الحمى في مكان لا يكون فيه تضييق على الناس، فلا تحمى مثل الأودية التي هي مجرى المياه والأودية، ولا الشيء الذي يكون موضعا لطرقات منح ذلك، إنما شيء لا مضرة عليهم فيه ويكون أيضا بعيدا عن مصالحهم، كما تقدم أن النقيع موضع معروف وهو نحو من 20 فرسخا، وهو تقريبا كما جاء في بعض الأخبار أن مساحته ميل في 8 أميال، ميل في 8 أميال. فهذا ما يبين يعني أنها يعني مساحة لا بأس بها، إذا كانت ميلا في 8 أميال فهي مكان واسع ينتفع به أهل الإسلام، إما كما تقدم أنه للخيل أو لإبل الصدقة أو لنحو ذلك. وذكر الشافعي رحمه الله وغيره، وهما قولان لأهل العلم، هل لا حمى أنه لا حمى إلا لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنه لا يحمي أحد بعدها، أو أنه أيضا أن الإمام يقوم مقامه في هذا، وأنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما كان في مصلحة للإسلام فكذلك الأئمة بعده، وهذا هو الأظهر، بدليل أن عمر حمى الشرف والربذة رضي الله عنه، ما يدل على أنه المقصود هو مصلحة أهل الإسلام. قول لا حمى إلا لله رسوله أنه لأن هذا الحمى المقصود منه مصلحة أهل الإسلام، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه سبحانه وتعالى، إنما هذا كما في قوله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، يعني معنى أن من يتصدق من يعمل فإنما يعمل نفسه، وكذلك كل عمل يعمله لله سبحانه وتعالى فإن نفعه عائد إليه، وما يكون من المصالح العامة عائد لأهل الإسلام، إنما هذا المراد به أن يكون هذا الحمى لله، يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه ونصرة شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يكون حماه على هذا الوجه فإنه يكون من الحمى المشروع والحمى المطلوب. وعلى هذا جرى الصحابة رضي الله عنهم فيما يكون مصلحة لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، ولهذا قال لا حمى إلا لله ورسوله. قال رحمه الله: وعن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني أضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم، أضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني مذكور بليا، لكن كأنه والله أعلم على الإشباع، وإلا فالأصل أنه مجزوم يأتيني بحذف الياء، لأنه جواب الشرط، الجملة جواب مع الجزم جواب الشرط، لأن قال إن تهلك ماشيتهما يأتيني، لكن قد تشبع كقوله يأتيك بالأخبار من لم تزودي سيأتك، وهذا جاء أيضا في بعض القراءات يأتيني أو يأتيني ببنيه بأولاده، جاء في بعض النسخ للبخاري وعليه ببيته، وهو معنى بنيه يعني بأهله، فالمعنى واحد. يقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبالك، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا. رواه البخاري. وهذا رواه البخاري قال: حدثني إسماعيل هو ابن أبي ويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن عمر رضي الله عنه، وهذا من أفراد البخاري. قوله عن أسلم: هو مخضرم كبير من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه، مولى عمر، أن عمر استعمل مولا له مولى يدعى هنيا، يدعى هذا يقول حافظ رحمه الله، يقول هو ظاهر الخبر أنه كان كبير وأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل، لكن لم يبلغني أن أحدا يقول هذا، أن أحدا أو لم أرى أحدا ذكره في الصحابة، فكأنه لم يسلم إلا بعد ذلك، وإلا فلو كان وخاصة في عهد عمر لو كان صحابيا لعلم ذلك وظهر على ما أشار إليه الحافظ رحمه الله، أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن باب الحمى لدواب بيت المال، وذلك أن دواب بيت المال لأهل الإسلام إما دواب بالصدقة أو دواب بالجهاد أو الدواب التي تكون ضائعة ولا يعلم لها مالك مثلا، فهذه تختلف أحكامها. فدعا مولى يدعى هنيا على الحمى، وهذا ويقول عمر ويقول حافظ رحمه الله يبين أنه عنده ثقة وأنه وكل له هذا الأمر وهو استعماله على الحمى، فقال: يا هني أضمم جناحك على المسلمين، لأنه مسؤول عن الحمى وأنهم يحتاجون إلى هذا الحمى، فيأتي مثلا الفقير ويأتي المحتاج بغنمه، يأتي مثلا رب الصريمة وهي الغنم القليلة من 30-40 فتكون ماشيته وهي قوته وقوت أهله، ومنها يتمن منيحته وطعامه، فيقول ضم جناحك على المسلمين، يعني ارفق بهم وارحمهم، وعليك أن تعتني بالمحتاج منهم. قال على المسلمين عموما، ثم أشار واتقي دعوة المظلوم، أشار إلى خصوص المظلوم، خصوص دعوة المظلوم، لأنه إذا كان إنسان محتاج، إنسان مثلا ضعيف، غنمه قليلة، إبله قليلة، واحتاج إلى أن يرعى في هذا المكان، فإياك أن تطرده عنه، إياك أن تضيق عليه فيدعو عليك، وربما تنالون منه دعوة لأنه مظلوم. هذا مثل ما تقدم، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس في قصة معاذ رضي الله عنه أنه قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن رضي الله عنه. فإن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، وهذا ورد في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل على أن الاستجابة لها عدة طرق، لها عدة طرق، وما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. وهذا ثبت الحديث صح، وجاء من حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم، فهو حديث، وجاء من حديث جابر أيضا، ومن حديث جابر حديث أبي سعيد الخدري سنده جيد وحده. وأدخل رب السريمة، وأدخل رب السريمة هي الغنم اليسيرة القليلة، لأنه محتاج، محتاج، ولهذا قال واضمم جناحك، يضمم جناحه لأنه مضطر إلى أن يرعى سريمته. ورب السريمة يعني الإبل يسيرة، ورب الغنيمة أشار إلى قلتها. وإياك، وجاء في بعض النسخ وإياي، وإياي، والأصل وإياك، فإن لكن يحتاج إلى التحرير لما يتيسر لرؤية يعني متابعة الروايات هذه. وإياك لأن الأصل وإياك، وإياك هو المهيمة، وإياك، وإياي هذا جائز، يعني كما نبه عليه بعض العلم أنه أن إياك شاذ، إياي شاذ، تحذير المرء نفسه، ويريد بذلك أن يحذر غيره. وشذ إياه، وشذ إياي، وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، كما يقول مالك، شذ إياي شذ، شذ وإياه أشذ، يقول مالك شذ إياي، إياي شاذ، وإياه أشذ، ومن قاس يعني قاس تحذير الإنسان، تحذير الغائب، وتحذير المتكلم نفسه، من قاسه على المتكلم أو على من قاسه على المخاطب إياك، يقول انتبذ، فإن الأصل وإياك لا وإياي، وعلى هذا تكون وإياك من باب التحذير. وإياك ونعم ابن عوف، ابن عوف هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، لأنه كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، وابن عفان وهو عثمان رضي الله عنه أيضا، وهم من كبار الصحابة ومن أغنيائهم رضي الله عنهم، من أعظم الناس إنفاقا في سبيل الله، وهم من العشرة مبشرين بالجنة، وعثمان من الخلفاء الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه. فإنهما أي ابن عوف وعثمان إن تهلك ماشيتهما، إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل زر، لأنهم أغنياء لا ضرر عليهم، لو حصل هلاك لأنعامهما ماشيتهما يرجعان إلى مال، يرجعان إلى نخل، يرجعان إلى زرع، يرجعان إلى خير كثير، فلا يتضرران لكثرة مالهما. ورب السريمة رب الإبل القليلة، ورب الغنيمة رب الغنم اليسيرة، إن تهلك ماشيتهما يأتي يأتني ببنيه أو بيته، لأنه ليس عنده إلا هذه الصريمة وليس عنده إلا هذه الغنيمة، فإن تهلك يأتي إلي لأنه الإمام والوالي ورضي الله عنه كان من أحرص الناس في هذا الباب، ولأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأتني، وهذا يبين أن عمر رضي الله عنه كان حينما يحصل لأمثال هؤلاء ضرر يأتيه مباشرة إلى عمر رضي الله عنه ويقبل شكواه وينظر في حاله، وقال يأتني يقول يا أمير المؤمنين، وربما أنه إن كان بعيد عنه يأتي بعض عماله، وعمال عمر ينفذون ما يقول ويعملون بهذا لأن هذا واجب عليهم، ويعلمون أن عمر لا يرضى بغير ذلك لأن هذا هو الواجب. يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم، طوى الجواب أو طوى القول الذي قاله رب الصريم، يا أمير المؤمنين، كان يقول يا أمير المؤمنين أعطني تصدق علي انظر في حالي، لكن حذف مقوله لوضوحه، وهذه طريقة العرب أن ما يعلم لا يذكر، كما قال مالك حذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم قول كيف زيد بعد من عند بعد من نعم لا يعني حينما يقول إنسان يذكر كلاما ويكون معلوما فيطوي الكلام فلا يذكر الشيء المعلوم. يقول يا أمير المؤمنين يعني أعطني أنفق علي تصدق على علي وعلى أولادي. يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا، لا أبالك يعني لا أتركهم لأنه مسؤول عنهم رضي الله عنه، فيقول لا أبا لك، فالماء والكلى أصل قالوا لا أبا لك، لا أبا لك، ولكن أضافه إليه فلم يقطعه به التنوين، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب. يعني يقول إذا جاءك رب الصريمة ورب الغنيمة فأدخله يرعى بماشيته ويشرب تشرب ماشيته ويشرب هو حتى لا تهلك ماشيته، فإنك إن منعته ربما تهلك ماشيته بعدم وجود الكلى أو بعدم شرب الماء فتهلك، فيأتي إلي يريد العوض من هذا الماشية، فيقول رضي الله عنه الماء والكلى أيسر علي من الذهب والفضة، يعني كونها تشرب وتأكل أيسر لا شك، وهذا فيه السعي إلى مصالح أهل الإسلام في بيت مال المسلمين، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق وهو الفضة. ويم الله، ويم الله هذا قسم أصله أيمن الله قسمي، وحذفت النون تخفيفا أصله هو أيمن الله، مثل يكو يقال يكو ويكن تحذف النون تخفيفا، كذلك العرب تبني كلامها على التخفيف وخصوصا حينما وصله بلفظ الجلالة، هو أيمن الله أي قسمي إنهم ليرون، هذا جواب القسم، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، قد ليرون يعني يعتقدون أو يرون يظنون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا، رواه البخاري. ويأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله في درس آتٍ. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.